قال إن إجماع الإمامية على أن القرآن الكريم قد جمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن الذي تولى جمعه هو رسول الله صلى الله عليه وآله. ونقلنا كلام السيد الخوئي منا أيضا، وقلنا إن جمهور أهل الخلاف على أن القرآن قد جمع في عهد أبي بكر، وأن الذي باشر جمعه هو زيد بن ثابت. ونقلنا دليل الفريقين بإيجاز، ووصلنا إلى نقد دليل أهل الخلاف. قلنا إن عمدة ما استندوا إليه هو رواية البخاري، وفي البخاري روايتان، رواية فيها أن الذي جمع القرآن هو أبو بكر يعني بأمر منه، ورواية الثانية فيها أن الذي جمعه عثمان أي أيضا بأمر منه، والمباشر للجمعين هو زيد بن ثابت. وقلنا إن الروايتين تختلفان في الجمع الذي وقع. الغرض من الجمع في عهد أبي بكر هو صيانة القرآن من الضياع، لأن القراء قد قتل منهم جماعة كثيرون في معركة اليمامة. وأما الجمع في عهد عثمان فالغرض منه شيء آخر، وهو قطع مادة الخلاف بين المسلمين. فتسمية ما جرى في عهد عثمان جمعا تسمية مجازية، الحقيقة أن الذي جرى في عهد عثمان شيء آخر غير الجمع، إتلاف غير النسخة التي اعتمدها عثمان. هذا ليس جمعا، القرآن مجموع في عهده، يعني بحسب الرواية، نحن لا نتكلم عن ما نراه في المسألة، بحسب الرواية، الرواية مفادها أن القرآن كان مجموعا، وأن المسلمين كانوا يقرؤون القرآن، لكن كان بينهم اختلاف، فجاء عثمان فاعتمد نسخة واحدة من المصحف وأتلف سائر النسخ. على أي حال، وصل حديثنا إلى نقد دليل القوم. قلنا إن السيد الخوئي رحمه الله قد تعرض للروايات التي نقلها أهل السنة في المسألة ونقدها من جهات شتى. وقبل أن نبين ونقف على نقد السيد الخوئي، نمر كما ذكر السيد الخوئي، نمر على هذه الروايات التي رواوها، ولا نقصر النظر على ما رواه البخاري في المسألة من الروايتين. ننظر في سائر روايات القوم، الروايات التي رووها في جمع القرآن، نجمعها وننظر فيها لنرى بعد ذلك كيف ينبغي أن تدرس. قرأنا من هذه الروايات 12 رواية. الرواية 13 عن عبد الله بن فضالة قال: لما أراد عمر أن يكتب الإمام أقعد له نفرا من الصحابة وقال: إذا اختلفتم في اللغة فاكتبوها بلغة مضر، فإن القرآن نزل على رجل من مضر. لا أدري هذا الراوي تصرف في كلام عمر وغيره، وهل من هذا من التعبير البليغ أو أن يقول مثلا فإن رسول الله من مضر؟ طالت العبارة، يعني أيهما أجمل، بل أيهما أليق بحال المسلم؟ هذا الراوي لابد أنه تصرف، يعني لا نحتمل في حق عمر أن يقول يعني هذا التعبير في حق رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن هؤلاء الرواة أحيانا لا ينقلون الرواية على وجهها. ولم أفهم الغرض من هذا التعبير، يعني لماذا مثلا يغير فإن رسول الله من مضر وفإن القرآن نزل على رجل من مضر؟ الرواية الرابعة عشرة عن أبي قلابة قال: لما كان في خلافة عثمان جعل المعلم يعلم قراءة الرجل والمعلم يعلم قراءة الرجل، يعني اختلف معلمو القرآن، فمعلم يعلم أناسا قراءة ومعلم آخر يعلم آخرين قراءة أخرى، باعتبار أن للقرآن قراءات متعددة. فجعل الغلمان يلتقون ويختلفون، هذا يقرأ بقراءة وذاك بقراءة أخرى، حتى ارتفع ذلك إلى المعلمين. هنا حتى ارتفع ذلك يحتمل فيه معنيان، حتى ارتفع خبر ذلك إلى المعلمين، يعني عرف المعلمون أن تلاميذهم قد اختلفوا، هذا معنى. المعنى الآخر حتى ارتفع الخلاف من الطلاب الغلمان إلى المعلمين، فصار المعلمون أيضا يختلفون. والأقرب هو الثاني بقرينة ما سيأتي، حتى كفر بعضهم بعضا، حتى كفر بعضهم بقراءة بعض، حتى كفر بعضهم بقراءة بعض، للتوكيد على أن القراءة الأولى كانت خطأ مني. فبلغ ذلك عثمان فقام خطيبا فقال: أنتم أيها المسلمون الذين في المدينة، يا من يعيش في العاصمة الإسلامية، أنتم عند الحاكم، أنتم رأيتم رسول الله صلى الله عليه وآله، أنتم عندي تختلفون وتلحنون، اللحن هو الخطأ، أنتم عندي تختلفون وتلحنون، فمن نأى عني من الأمصار أشد اختلافا وأشد لحنا، فاجتمعوا يا أصحاب محمد صلى الله عليه وآله فاكتبوا للناس إماما. قال أبو قلابة: فحدثني مالك بن أنس، قال أبو بكر ابن أبي داود: هذا مالك بن أنس جد مالك بن أنس إمام المالكية. قال: كنت في من أملي عليهم، فربما اختلفوا في الآية فيذكرون الرجل قد تلقاها من رسول الله صلى الله عليه وآله، ولعله أن يكون غائبا أو في بعض البوادي فيكتبون ما قبلها وما بعدها ويدعون موضعها حتى يجيء أو يرسل إليه. فلما فرغ من المصحف كتب إلى أهل الأمصار أني قد صنعت كذا وصنعت كذا ومحوت ما عندي، يعني من المصاحف، فامحوا ما عندكم. الرواية 15 عن مصعب بن سعد قال: قام عثمان يخطب في الناس، يخطب أو يخطب، هما اثنتان، الخطبة والخطبة، الخطبة للنساء. طيب، فقال: أيها الناس، عهدكم بنبيكم منذ 13 يعني سنة، وأنتم تمترون في القرآن، تقولون قراءة أبي وقراءة عبد الله. يقول الرجل: والله ما تقيم قراءتك. فأعزم على كل رجل، فأعزم يعني آمر أمرا لازم الاتباع، أي أصدر قانونا حكوميا بحسب التعبير الحديث، أو أصدر أمرا سلطانيا بحسب تعبير القديم. فأعزم على كل رجل منكم كان معه من كتاب الله شيء لما جاء به. فكان الرجل يجيء بالورقة والأديم فيه القرآن حتى جمع من ذلك كثرة. ثم دخل عثمان ودعاهم رجلا رجلا فناشدهم: لسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وهو أمله عليك؟ فيقول: نعم. فلما فرغ من ذلك عثمان قال: من أكتب الناس؟ قالوا: كاتب رسول الله صلى الله عليه وآله زيد بن ثابت. قال: فأي الناس أعرب؟ قالوا: سعيد بن العاص. قال عثمان: فليمل سعيد وليكتب زيد. فكتب زيد وكتب مصاحف ففرقها في الناس، فسمعت بعض أصحاب محمد صلى الله عليه وآله يقول: قد أحسن. 16 عن أبي المليح قال: قال عثمان بن عفان حين أراد أن يكتب المصحف: تملي هذيل وتكتب ثقيف. لاحظوا الاختلاف، مر بكم أن قريش هي المقدمة، الآن في هذه الرواية الأمر مختلف. 17 عن عبد الأعلى ابن عبد الله ابن عبد الله ابن عامر القرشي قال: لما فرغ من المصحف يعني زيدا أتى به عثمان فنظر فيه فقال: قد أحسنتم وأجملتم، أرى شيئا من لحن. هذا المصحف فيه أخطاء، هذا المصحف الذي في أيدينا اليوم. هذه الرواية تقول عثمان يرى أن هذا المصحف فيه أخطاء، أرى شيئا من لحن ستقيمه العرب بألسنتها، يا العرب أفصح من. طيب، الرواية 18 عن عكرمة، وما أدراك من عكرمة، قال: لما أتى عثمان، لما أتي لما أتي عثمان بالمصحف رأى فيه شيئا من لحن، يعني أخطاء قليلة، فقال: لو كان المملي من هذيل والكاتب من ثقيف لم يوجد فيه هذا. طيب، لا يزال معك الوقت، اكتب نسخة ثانية: والمملي من هذيل والكاتب من ثقيف. الرواية 19 عن عطاء أن عثمان بن عفان لما نسخ القرآن في المصاحف أرسل إلى أبي بن كعب، فكان يملي على زيد بن ثابت، وزيد يكتب، ومعه سعيد بن العاص يعربه، فهذا المصحف على قراءة أبي وزيد. الرواية 20 عن مجاهد أن عثمان أمر أبي بن كعب يملي ويكتب زيد بن ثابت ويعربه سعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث. الرواية 21 عن زيد بن ثابت قال: لما كتبنا المصاحف فقدت آية. هذه الرواية موجودة في صحيح البخاري، تقدمت قراءتها منا. لما كتبنا المصاحف فقدت آية كنت أسمعها من رسول الله صلى الله عليه وآله، فوجدتها عند خزيمة ابن ثابت: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه إلى تبديله. وكان خزيمة يدعى ذا الشهادتين، أجاز رسول الله صلى الله عليه وآله شهادته بشهادة رجلين. الرواية الأخيرة التي نقلها السيد الخوئي رحمه الله عن الليث بن سعد، يعني نقلها من كتب غيرنا، قال: أول من جمع القرآن أبو بكر، وكتبه زيد، وكان الناس يأتون زيد بن ثابت فكان لا يكتب آية إلا بشهادة عدلين، وإن آخر سورة براءة لم توجد إلا مع أبي خزيمة بن ثابت، فقال: اكتبوها، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله جعل شهادته بشهادة رجلين، فكتب. وإن عمر، لاحظوا الإنصاف والحرص على القرآن، خزيمة جاء بآية فكتبوها، عمر جاء بآية لم يكتبوها، لأنه شاهد واحد، فهذا من شدة الحرص على القرآن. وإن عمر أتى بآية الرجم، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، فلم نكتبها لأنه كان وحده. قال السيد رحمه الله، سيد الخوي: هذه أهم الروايات التي وردت في كيفية جمع القرآن، وهي مع أنها أخبار آحاد لا تفيدنا علما، لأنها أخبار آحاد، مخدوشة من جهات شتى، ثم ذكر جهات الخدشة فيها. الجهة الأولى أنها متناقضة في نفسها، والمتناقض يكذب بعضه بعضا، فلا يمكن الاعتماد عليها. وأما تناقضها ففي جهات، ليست في جهة واحدة، هي متناقضة في جهات. ثم ذكر جهات التناقض بين هذه الروايات، قال: نبين جهات التناقض ضمن أسئلة وأجوبة. كلمة جواب، هل لها جمع في العربية؟ جوابات أو أجوبة؟ الظاهر أنه ليس لها جمع، ولكن العرب لما دخلت العلوم الأكاديمية في ثقافتهم وجدوا أن هذه الكلمة مما تمس الحاجة إليها في اللغة، فولدوا كلمة تدل عليها. بعضهم يجمع الجواب على جوابات، وبعضهم يجمعه على أجوبة، والأمر سهل لأن اللغة يمكن أن يضاف إليها. نعم، الحرص على اللغة العربية الأصيلة لأنها لغة القرآن يبعث على الاهتمام بما له أصول، ولكن هذا الاهتمام له حد. فعلى أي حال السيد معذور في هذا، كما إن غيره أيضا من جمع جواب على جوابات أيضا معذور، الأمر سهل. طريقة بيان السيد الرخوي طريقة سلسة، يعني ليست بالطريقة الحوزوية، نفس طرح جهات التناقض بهذه الصياغة سؤال وجواب، هذا فيه تبسيط. السؤال الأول: متى جمع القرآن في المصحف؟ ثم بين اختلاف هذه الروايات في هذه المسألة. ظاهر الرواية الثانية أن الجمع كان في زمن عثمان، وصريح الروايات الأولى والثالثة والرابعة، وظاهر البعض الآخر أنه كان في زمان أبي بكر، وصريح الروايتين السابعة والثانية عشرة أنه كان في زمان عمر. فإذا متى جمع القرآن بحسب هذه الروايات يوجد اختلاف. السؤال الثاني، يعني الجهة الثانية من جهات اختلاف هذه الروايات: من تصدى لجمع القرآن في زمان أبي بكر؟ تقول الروايتان الأولى والثانية والعشرون إن المتصدي لذلك هو زيد بن ثابت، وتقول الرواية الرابعة إنه أبو بكر نفسه. إذن يوجد تناقض، وإنما طلب من زيد أن ينظر فيما جمعه، بعدما جمعه أبو بكر قال لزيد انظر فيه، أن ينظر فيما جمعه من الكتب. وتقول الرواية الخامسة ويظهر من غيرها أيضا إن المتصدي لذلك هو زيد وعمر على نحو الاشتراك، الجهة الثالثة من جهات الاختلاف. هل فوض لزيد جمع القرآن؟ قال يظهر من الرواية الأولى أن أبا بكر قد فوض إليه ذلك، اجمع القرآن، بل هو صريحها، فإن قوله لزيد إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وآله، فتتبع القرآن واجمعه، إذن مفوض إليه، صريح في ذلك. وتقول الرواية الخامسة وغيرها إن الكتابة إنما كانت بشهادة شاهدين، ما كان مفوضا في الكتابة، بل لابد أن يشهد شاهدان، حتى إن عمر جاء بآية الرجم فلم تقبل منه. الجهة التي تليها، ضيعنا الأرقام، هل بقي من الآيات ما لم يدون إلى زمن عثمان؟ ظاهر كثير من الروايات بل صريحها أنه لم يبق شيء من ذلك، وصريح الرواية الثانية بقاء شيء من الآيات لم يدون إلى زمن عثمان. الجهة التي تليها: هل بقي من الآيات، نعم، هل نقص عثمان شيئا مما كان مدونا قبله؟ كان يوجد شيء مدون في القرآن وحذفه عثمان، هل يوجد من هذا القبيل شيء أم لا؟ ظاهر كثير من الروايات بل صريحها أيضا أن عثمان لم ينقص مما كان مدونا قبله، وصريح الرواية الرابعة عشرة أنه محى شيئا مما دون قبله وأمر المسلمين بمحو ما محى. الجهة التي تليها من جهات التناقض: من أي مصدر جمع عثمان المصحف. صريح الروايتين الثانية والرابعة أن الذي اعتمد عليه في جمعه هي الصحف التي جمعها أبو بكر التي كانت عند حفصة. وصريح الروايات الثامنة والرابعة عشرة والخامسة عشرة أن عثمان جمعه بشهادة شاهدين وبإخبار من سمع الآية من رسول الله صلى الله عليه وآله. الجهة التي تليها من جهات التناقض: من الذي طلب من أبي بكر جمع القرآن؟ تقول الرواية الأولى إن الذي طلب ذلك منه هو عمر، وأن أبا بكر إنما أجابه بعد الامتناع، فأرسل إلى زيد وطلب منه ذلك فأجابه بعد الامتناع. وتقول الرواية العاشرة أن زيدا وعمر طلبا ذلك من أبي بكر، يعني جاء فأجابهما بعد مشاورة المسلمين، لم يقرر هو من تلقاء نفسه. الجهة التي تليها: من جمع المصحف الإمام وأرسل منه نسخا إلى البلاد؟ صريح الرواية الثانية أنه كان عثمان، وصريح الرواية الثانية عشرة أنه كان عمر. الجهة التي تليها: متى ألحقت الآيتان بآخر سورة براءة؟ صريح الروايات الأولى والحادية عشرة والثانية والعشرين أن إلحاقهما كان في زمن أبي بكر، وصريح الرواية الثامنة وظاهر غيرها أنه كان في عهد عمر. الجهة التي تليها من جهات التناقض: من أتى بهاتين الآيتين؟ صريح الروايتين الأولى والثانية والعشرين أنه كان أبا خزيمة، وصريح الروايتين الثامنة والحادية عشرة أنه كان خزيمة ابن ثابت، وهما رجلان ليس بينهما نسبة أصلا على ما ذكره ابن عبد البر. الجهة التي تليها من جهات التناقض: بماذا ثبت أنهما من القرآن؟ الجواب: بشهادة الواحد على ما هو ظاهر الرواية الأولى وصريح الروايتين التاسعة والثانية والعشرين، وبشهادة عثمان معه على ما هو صريح الرواية الثامنة، وبشهادة عمر معه على ما هو صريح الرواية الحادية عشر. الحادية عشرة، يوجد خطأ في المطبوع. الجهة التي تليها من جهات التناقض: من كثرتها نسينا العدد، كم جهة من جهات التناقض في هذه الروايات؟ من عينه عثمان لكتابة القرآن وإملائه؟ صريح الرواية الثانية أن عثمان عين للكتابة زيدا وابن الزبير وسعيد وعبد الرحمن، وصريح الرواية الخامسة عشرة أنه عين زيدا للكتابة وسعيدا للإملاء، وصريح الرواية السادسة عشرة أنه عين ثقافيا للكتابة وهذليا للإملاء، في الطبعة ثقيفا للكتابة وهذيلا للإملاء. ربما يصح يعني تعيين القبيلة والمقصود تعيين أحد أفرادها. وصريح الرواية الثامنة عشرة أن الكاتب لم يكن من ثقيف، وأن المملي لم يكن من هذيل. وصريح الرواية التاسعة عشرة أن المملي كان أبي بن كعب، وأن سعيدا كان يعرب ما كتبه زيد، وهذا أيضا صريح الرواية العشرين بزيادة عبد الرحمن بن الحارث للإعراب. إذن هذه روايات متناقضة من جهات كثيرة، كيف يصح التعويل عليها؟ هذه هي جهة الخلل الأولى، وهي وإن كانت جهة واحدة بحسب التصنيف الأكاديمي للسيد الخوئي، إلا أنها في الحقيقة جهات من الخلل في هذه الرواية. الجهة الثانية: إن هذه الروايات وإن كانت تجتمع في أن القرآن الكريم لم يجمع في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله إلا أنها مختلفة في نفسها، وهذه هي جهة الخلل الأولى. توجد جهة خلل أخرى، وهي أن دلالة هذه الروايات على أن القرآن لم يجمع في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وإنما جمع بعده، حتى نجعل جامعا مشتركا بينها، أن القرآن جمع بعد رسول الله، متى جمع هذا حديث آخر نتركه. هذه الروايات متفقة في هذا المعنى. طيب، حتى في هذا المعنى هي غير سالمة عن المعارض. توجد روايات نقلها القوم تعارض هذه الروايات حتى في هذا الأمر الذي تشترك فيه. توجد روايات تدل على أن القرآن قد جمع في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا هي روايات متعارضة وهي روايات معارضة حتى في المقدار الذي تشترك فيه. الجهة الثانية تعارض روايات الجمع، يقصد جمع القرآن بعد رسول الله وروايات جمع القرآن في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. قال إن هذه الروايات معارضة بما دل على أن القرآن كان قد جمع وكتب على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، فقد روى جماعة منهم ابن أبي شيبة وأحمد بن حنبل والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم والبيهقي والضياء المقدسي عن ابن عباس قال قلت لعثمان ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطرا، يوجد خطأ مطبعي ولم تكتبوا بينهما سطر، أو لعله هكذا ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم، سطر بسم الله الرحمن الرحيم، ولعل هذا هو المقصود. ووضعتموهما في السبع الطوال ما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان مما يأتي عليه الزمان ينزل عليه السورة ذات العدد، وكان إذا نزل عليه الشيء يدعو بعض من يكتب عنده فيقول ضعوا هذه السورة التي يذكر فيها كذا وكذا وتنزل عليه، يعني في مكان كذا وكذا، وتنزل عليه الآيات فيقول ضعوا هذا في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. لا يسمي السور. وكانت الأنفال من أول ما أنزل بالمدينة، وكانت براءة من آخر القرآن نزولا، وكانت قصتها شبيهة بقصتها بالتخمين والتظني، يوجد أيضا كلمة ظن، فظننت أنها منها. وقبض رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يبين لنا أنها منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم، ووضعتهما في السبع الطوال. وروى الطبراني وابن عساكر عن الشعبي قال جمع القرآن على عهد رسول الله، جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ستة من الأنصار: أبي ابن كعب، وزيد ابن ثابت ومعاذ بن جبل، وأبو الدرداء، وسعد بن عبيد، وأبو زيد، وكان مجمع ابن جارية قد أخذه إلا سورتين أو ثلاث. وروى قتادة قال سألت أنس بن مالك من جمع القرآن على عهد رسول الله، على عهد النبي صلى الله عليه وآله، قال أربعة كلهم من الأنصار: أبي ابن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد. وروى مسروق ذكر عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود فقال لا أزال الظاهر الرواية منقولة في صحيح البخاري ولفظها ذكر عند عبد الله بن عمر عبد الله ذكر عبد الله بن مسعود عند عبد الله بن عمر. سنقرأ الرواية من صحيح البخاري فقال لا أزال أحبه سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول خذوا القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ وأبي بن كعب. طبعا الرواية التي في صحيح البخاري فيها أن عثمان أمر أربعة أن يجمعوا القرآن ليس فيهم واحد من هؤلاء، هذا نبهنا عليه، وليس فيهم عبد الله بن مسعود الذي جاء في صحيح البخاري أنه نقرأ الرواية. وأخرج النسائي بسند صحيح عن عبد الله بن عمر قال جمعت القرآن فقرأت به كل ليلة فبلغ النبي صلى الله عليه وآله فقال اقرأه في شهر. وستجيء رواية ابن سعد في جمع أم ورقة القرآن. السيد رحمه الله يعترض على نفسه يقول رب قائل يقول لا تعارض بين الروايات التي دلت على أن القرآن جمع بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وبين هذه الروايات التي نقلتها والتي تدل على أن القرآن قد جمع في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، لماذا لا تعارض؟ لأن المراد بالجمع في تلك الروايات غير المراد بالجمع في هذه الروايات. المراد بالجمع في تلك الروايات يعني الجمع الذي وقع بعد رسول الله صلى الله عليه وآله هو الكتابة والتأليف في كتاب واحد، هذا هو الذي لم يحصل في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وحصل بعده. وأما الجمع الذي حصل في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله فهو بمعنى الجمع في الصدور يعني الحفظ عن ظهر القلب، فلا تعارض إذن بين هذه الروايات وبين هذه الروايات. هذا اعتراض يعترض به السيد على نفسه، يقول لعل معترضا يعترض علي بهذا، والجواب إن هذا الاعتراض غير متجه، وذلك لأن ظاهر كلمة الجمع غير الجمع في الصدر. الجمع في الصدر ليس جمعا حقيقة، وإنما يسمى جمعا على سبيل التجوز، ونحن لا نأبى عن المجاز في اللغة العربية، اللغة العربية فيها مجاز، ولكن المجاز يحتاج إلى قرينة، فإن لم توجد قرينة فلا يسوغ حمل اللفظ على المعنى المجازي. ثم قال ولعل قائلا يقول وإن المراد من الجمع، لعل الصحيح لكن المراد من الجمع في هذه الروايات هو الجمع في الصدور للتدوين. قال وهذا القول دعوى لا شاهد عليها، حمل لللفظ على معنى مجازي بغير قرينة. ثم قال إنه سيأتي منا بيان الأدلة على أن القرآن قد جمع في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، فإذا هذا القول حمل هذه الروايات على أن الجمع المراد به الجمع في الصدور حمل ليس بلا شاهد، بل الشاهد على خلافه، ليس بلا دليل بل الدليل على خلافه. ما هو الدليل الذي يأتي على خلافه؟ أشار هنا على نحو الإشارة، قال أضف إلى ذلك أنك ستعرف أن حفاظ القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله كانوا أكثر من أن تحصى أسماؤهم. ستأتي رواية أنه قتل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض المعارك مقتلة عظيمة من القراء من حفاظ القرآن. إذن كيف يكون حفاظ القرآن أربعة؟ ليس المراد من جمع القرآن حفاظ القرآن، وإنما المقصود الذين كتبوا القرآن، لأن حفاظ القرآن بالمئات ليسوا بالآحاد. فكيف يمكن حصرهم في أربعة أو ستة؟ قال وإن المتصفحة لأحوال الصحابة وأحوال النبي صلى الله عليه وآله سيأتي شرح هذا، نحن ذكرناه في عرض الأقوال، هنا أيضا أجمله وسيأتي شرحه فيما بعد. وإن المتصفح لأحوال الصحابة وأحوال النبي صلى الله عليه وآله يحصل له العلم اليقين بأن القرآن كان مجموعا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن عدد الجامعين له لا يستهان به. وأما ما رواه البخاري بإسناده عن أنس قال مات النبي صلى الله عليه وآله ولم يجمع القرآن غير أربعة، أبو الدرداء ومعاذ وزيد بن ثابت وأبو زيد، فهو مردود مطروح لأنه معارض بالروايات المتقدمة أو معارض للروايات المتقدمة، حتى لما رواه البخاري بنفسه، ويضاف إلى ذلك أنه غير قابل للتصديق به. وكيف يمكن أن يحيط الراوي بجميع أفراد المسلمين حتى وفاة النبي صلى الله عليه وآله على كثرتهم وتفرقهم في البلاد ويستعلم أحوالهم ليمكنه أن يحصر الجامعين للقرآن في أربعة؟ وهذه الدعوة تخرص بالغيب وقول بغير علم، أنه لا يحفظ القرآن إلا هؤلاء. من أين؟ هل سألت المسلمين واحدا واحدا حتى تعرف أنه لم يحفظ القرآن غير هؤلاء؟ ويوجد في المسلمين من لم تره أساسا حتى في المدينة، يعني يوجد في المدينة الرجل والمرأة، هذا المخبر لم يختبر النساء حتى يعرف أنه لا توجد امرأة تحفظ القرآن. فكيف بمن نأى عن المدينة؟ وصفوة القول إنه مع هذه الروايات كيف يمكن أن يصدق أن أبا بكر كان أول من جمع القرآن بعد خلافته؟ وإذا سلمنا ذلك فلماذا أمر زيدا وعمر بجمعه من اللخاف والعسب وصدور الرجال ولم يأخذه من عبد الله ومعاذ وأبي؟ إشارة إلى نفس روايات البخاري. أيها البخاري، ألم تروي أن الذين جمعوا القرآن أبي وعبد الله بن مسعود؟ طيب لماذا عثمان ترك هؤلاء الذين جمعوا القرآن وذهب إلى أناس غيرهم؟ إذن هذا أمر مريب. ولم يأخذه من عبد الله ومعاذ وأبي وقد كانوا عند الجمع أحياء، لو أنهم قتلوا لكان الأمر هين، عذره أنهم غير موجودين، ولكن أعلم الناس بالقرآن موجود، تتركه وتذهب كما تقولون تستجدي من يشهد على الآية والآيتين، حتى إنك في بعض الآيات لم تجد إلا شاهدا واحدا، وأعلم الناس بالقرآن موجود عندك، والذين جمعوا القرآن على عهد رسول الله موجودون عندك. هذا إذن مدعاة لعدم التصديق بهذه الروايات التي تقول إن أول من جمع القرآن أبو بكر، وقد كانوا أحياء عند الجمع، وقد أمروا بأخذ القرآن منهم ومن سالم. توجد روايات سنقرأها من صحيح البخاري تقول خذوا القرآن من هؤلاء، لماذا خالف عثمان رسول الله صلى الله عليه وآله وأخذ القرآن من غير هؤلاء؟ مع أنهم يروون أن عثمان لم يخالف رسول الله صلى الله عليه وآله قط، ولم يخالف يعني حتى في الرواية التي رواها البخاري نفسه في قضية أحد. ارجعوا إلى الرواية في قضية أحد ماذا حدث، وهل أن رسول الله صلى الله عليه وآله يأمر بما فعله عثمان يوم أحد، وهل يأمر رسول الله صلى الله عليه وآله بالكبائر الفرار يوم الزحف كبيرة أو واجب من الواجبات؟ على أي حال، إذن البخاري نفسه الآن شككت أنه البخاري أو مسلم يروي عن عثمان أنه لم يخالف رسول الله قط، لم يخالف أبا بكر قط، ولم يخالف عمر قط، فكيف إذن يأمر رسول الله صلى الله عليه وآله بأن يأخذوا القرآن من هؤلاء وعثمان جمع القرآن ولم يأخذ القرآن منهم؟ نعم، قال السيد ومنهم سالم، نعم إن سالما قد قتل في حرب اليمامة فلا يمكن الأخذ منه، على أن زيدا نفسه كان أحد الجامعين للقرآن على ما يظهر من هذه الرواية، فلا حاجة إلى التفحص والسؤال عن غيره. لماذا يسأل؟ أنت جامع للقرآن، اكتب القرآن مما جمعت. بعد أن كان شابا عاقلا غير متهم كما يقول أبو بكر، أضف إلى جميع ذلك أن أخبار الثقلين المتضافرة، بل من عندي هذه، بل المتواترة، لأن حديث الثقلين كما قلنا مرارا مروي عن طريق أكثر من 34 نفسا من الصحابة، وما هذا حاله فهو حديث متواتر، بل إن القوم عدوا من الحديث المتواتر من رواه 8 من الصحابة، وحديث الثقلين رواه 34 نفسا. تدلنا حديث الثقلين تدلنا على أن القرآن كان مجموعا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، على ما سنشير إليه. طبعا يوجد أيضا أدلة أخرى تدل على أنه قد جمع في عهد رسول الله، وهو القرآن والعقل. قال ثالثا، الجهة الثالثة من جهات الخلل في الروايات التي تقول إن القرآن قد جمع بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. قال الجهة الثالثة تعارض أحاديث الجمع مع الكتاب، مع القرآن الكريم. من أي وجه؟ قال إن هذه الروايات معارضة بالكتاب، فإن كثيرا من آيات الكتاب الكريمة دالة على أن سور القرآن كانت متميزة في الخارج بعضها عن بعض، وأن السور كانت منتشرة بين الناس حتى المشركين وأهل الكتاب، فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بعشر سور، إذن كانت السور موجودة بين أيدي الناس، فإن النبي صلى الله عليه وآله قد تحدى الكفار والمشركين على الإتيان بمثل القرآن وبعشر سور مثله مفتريات، وبسورة من مثله أخطأت في القراءة، وبعشر سور مثله مفتريات وبسورة من مثله، ومعنى هذا أن سور القرآن كانت في متناول أيديهم. وقد أطلق لفظ الكتاب على القرآن في كثير من آياته الكريمة، وفي قول النبي صلى الله عليه وآله إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، وفي هذا دلالة على أنه كان مكتوبا مجموعا. ما وجه الدلالة؟ قال وجه دلالة تسمية القرآن كتاب على أن القرآن كان مكتوبا. وجه الدلالة على ذلك قال لأنه لا يصح إطلاق الكتاب عليه وهو في الصدور، بل ولا على ما كتب في اللخاف والعسب والأكتاف إلا على نحو المجاز والعناية، والمجاز لا يحمل اللفظ عليه من غير قرينة، فإن لفظ الكتاب ظاهر فيما كان له وجود جمعي ولا يطلق على المكتوب إذا كان مجزأ غير مجتمع، فضلا عما إذا لم يكتب وكان محفوظا في الصدور فقط. هذه هي الجهة الثالثة. إذن الروايات التي نقلوها أن القرآن قد جمع بعد رسول الله صلى الله عليه وآله متناقضة في نفسها، ولو سلمنا وقبلنا دلالتها على ما تشترك فيه وهو أن القرآن قد جمع بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، فتوجد روايات تعارضها تدل على أن القرآن قد جمع في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. هاتان جهتان من الخلل. والجهة الثالثة إن هذه الروايات تخالف القرآن الكريم. الجهة الرابعة قال وهذه الروايات تخالف العقل. الجهة الرابعة مخالفة أحاديث الجمع، يعني الجمع بعد رسول الله، مع حكم العقل. إن هذه الروايات مخالفة لحكم العقل، فإن عظمة القرآن في نفسه واهتمام النبي صلى الله عليه وآله بحفظه وقراءته واهتمام المسلمين بما يهتم به النبي صلى الله عليه وآله وما يستوجبه ذلك من الثواب، كل ذلك ينافي جمع القرآن على النحو المذكور في تلك الروايات. فإن في القرآن جهات عديدة، كل واحدة منها تكفي لأن يكون القرآن موضعا لعناية المسلمين وسببا لاشتهاره حتى بين الأطفال والنساء منهم فضلا عن الرجال. قلنا توفر الدواعي، وجود الداعي، وانتفاء المانع، قررناه هذا الدليل العقلي. وهذه الجهات ما هي الجهات؟ الدواعي، قلنا يوجد الداعي بل توجد دواع متعددة لكتابة القرآن. ما هي هذه الدواعي؟ وهذه الجهات هي: أولا بلاغة القرآن، هذا لم نذكره، أن العرب لهم عناية بالكلام البليغ، حتى إنهم كانوا يحفظون المعلقات وكانوا يعلقونها على ستار الكعبة، كانت لهم عناية خاصة بالكلام البليغ. ومن كان هذا حاله فإن الداعي في نفسه يتأكد كلما اشتدت بلاغة النص، وأشد النصوص بلاغة هو القرآن الكريم. بلاغة القرآن، فقد كانت العرب تهتم بحفظ الكلام البليغ، ولذلك فهم يحفظون أشعار الجاهلية وخطبها، فكيف بالقرآن الذي تحدى ببلاغته كل بليغ وأخرس بفصاحته كل خطيب لسن. وقد كانت العرب بأجمعها متوجهين إليه، سواء في ذلك مؤمنهم وكافرهم، فالمؤمن يحفظه لإيمانه والكافر يتحفظ به لأنه يتمنى معارضته وإبطال حجته، بل لأنه يستسيغ بلاغته. وأنتم إذا نظرتم في ما يكتبه النصارى في هذا الزمن، مثلا انظروا، لا نعمل دعاية مثلا كتب جبران خليل جبران، تجدونها لا تخلو من النصوص القرآنية مع أنه ليس بمسلم. لماذا؟ لأن النص القرآني نص بليغ، بل حتى مشايخهم بتعبيرنا أيضا إذا أرادوا أن يتكلموا العربية فإنهم يقتبسون من القرآن الكريم نصوصا، وما ذلك إلا لبلاغته. فإذا بلاغة القرآن والمزاج العربي أي حب العربي للنص البليغ من أقوى الدواعي وأشدها لكتابة القرآن الكريم، لأن النفوس لا تقدر على حفظ النص من سماعه مرة أو مرتين. الداعي الثاني إظهار النبي صلى الله عليه وآله رغبته بحفظ القرآن والاحتفاظ به، وكانت السيطرة والسلطة له خاصة، يعني الذي قلنا إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان رئيس الدولة وقد أظهر رغبته، فمن الطبيعي أن بعض الرعية يستجيب لرغبة الرئيس، والعادة تقضي بأن الزعيم إذا أظهر رغبته بحفظ كتاب أو بقراءته، لو أنه قال بعمل من الأعمال، فإن ذلك الكتاب يكون رائجا بين جميع الرعية الذين يطلبون رضاه لدين أو دنيا، إما للتملق أو لمن ينظر لرسول الله صلى الله عليه وآله من الجانب الديني حبا في رسول الله دينا. يعني الداعي الثالث إن حفظ القرآن سبب لارتفاع شأن الحافظ بين الناس وتعظيمه عندهم، هذا الذي قلنا الداعي الآخر هو التقدير الاجتماعي، وهذا أقوى سبب لاهتمام الناس بحفظ القرآن جملة أو بحفظ القدر الميسور منه. هنا لو أنه أضاف رحمه الله، لأنه يقصد هذا لا يقصد مجرد الحفظ، لو أنه أضاف حتى إن تعليم القرآن كان أيضا ينتج عنه التقدير الاجتماعي، المعلمون كان لهم مركز ومنصب، فهذا يدعوهم لكتابة القرآن إذا كانوا لا يقدرون على حفظه حتى يحصلوا على التقدير الاجتماعي من تعليم القرآن. الداعي الرابع هو الداعي الديني، الأجر والثواب الذي يستحقه القارئ والحافظ بقراءة القرآن وحفظه، هذه أهم العوامل التي تبعث على حفظ القرآن والاحتفاظ به، وقد كان المسلمون يهتمون بشأن القرآن ويحتفظون به أكثر من اهتمامهم بأنفسهم وبما يهمهم من مال وأولاد، وقد ورد أن بعض النساء جمعت جميع القرآن ثم نقل الرواية في ذلك، ثم قال إذا كان هذا حال النساء فكيف بالرجال، ثم نقل الرواية التي فيها أن وقد عد من حفاظ القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله جم غفير، قال القرطبي قد قتل يوم اليمامة 70 من القراء، ليسوا 4، 70 من القراء، وقتل في عهد النبي صلى الله عليه وآله في معركة واحدة فقط ببئر معونة فقط في ذلك اليوم مثل هذا العدد، يعني 70. وقد تقدم في الرواية العاشرة أنه قتل من القراء يوم اليمامة 400 رجل، على أن شدة اهتمام النبي صلى الله عليه وآله بالقرآن، وقد كان له كتاب عديدون، ولا سيما أن القرآن نزل نجوما، قلنا هذا الانتفاء المانع، ولا سيما أن القرآن نزل نجوما في مدة 23 سنة، كل هذا يورث لنا القطع بأن النبي صلى الله عليه وآله كان قد أمر بكتابة القرآن على عهده. ثم نقل روايات في ذلك، روى زيد بن ثابت قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله نؤلف القرآن من الرقاع، قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وفيه الدليل الواضح أن القرآن إنما جمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا لم ينقل كلام بقية كلام الحاكم، نحن قرأنا بقية كلام الحاكم وفيه مصائب، وقد وقفت على من نقل من غيرنا كلام الحاكم فحذف جمع بعض القرآن، جمع بعضه، مرت بكم عبارة الحاكم، أنه يقول جمع بعض القرآن على عهد رسول الله وبعض القرآن على عهد أبي بكر. يعني إذن بقية القرآن لا ندري أين هي عند الحاكم. وأما حفظ بعض السور وأما حفظ بعض سور القرآن أو بعض السورة فقد كان منتشرا جدا وشذ أن يخلو من ذلك رجل أو امرأة من المسلمين. بل لا يخلو من كان مكلفا لا يخلو من حفظ السورة والسورتين، لأن الصلاة واجبة على كل مسلم ومسلمة في اليوم الواحد 5 فرائض، ولا بد في الصلاة من سور. روى عبادة بن الصامت قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يشتغل، فإذا قدم رجل مهاجر على رسول الله صلى الله عليه وآله دفعه إلى رجل منا يعلمه القرآن. إذن لابد أن يكون القرآن موجودا، لأنه لم يكن الجميع يحفظ القرآن عن ظهر القلب. وروى كليب قال كنت مع علي عليه السلام فسمع ضجتهم في المسجد يقرؤون القرآن فقال طوبى لهؤلاء. ومن الطبيعي أنه ما كان الجميع حافظا للقرآن الكريم، فلا بد أن يكون القرآن مكتوبا. وعن عبادة بن الصامت أيضا كان الرجل إذا هاجر دفعه النبي صلى الله عليه وآله إلى رجل منا يعلمه القرآن، وكان يسمع لمسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ضجة بتلاوة القرآن، حتى أمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله أن يخفضوا أصواتهم لئلا يتغالطوا. يعني لعلك تقول هذه الضجة ضجة مشتركة، لأنه مثلا كان لهم معلم واحد وهم كانوا يردون معه، هو يقرأ الآية ويقرؤون بعده جميعا، لعلك تقول الضجة بهذا السبب. الرواية تنفي هذا الاحتمال، رسول الله صلى الله عليه وآله أمرهم أن يخفضوا أصواتهم حتى لا يتغالطوا، يعني تصير قراءة أحد دخيلة في قراءة آخر، وهذا إنما يكون إذا كان كل منهم يقرأ آية غير التي يقرأها الآخر. وأما إذا كانوا يقرؤون معا فمثل العزاء مثلا، بعضهم يساعد بعضا. نعم إن حفظ القرآن ولو ببعضه كان رائجا بين الرجال والنساء من المسلمين، حتى إن المسلمة قد تجعل مهرها تعليم سورة من القرآن أو أكثر. ومع هذا الاهتمام كله كيف يمكن أن يقال إن جمع القرآن قد تأخر إلى زمن خلافة أبي بكر، وإن أبا بكر احتاج في جمع القرآن إلى شاهدين يشهدان أنهما سمعا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله. الجهة الخامسة مخالفتها. لماذا؟ للإجماع. إن هذه الروايات مخالفة لما أجمع عليه المسلمون قاطبة من أن القرآن لا طريق لإثباته إلا بالتواتر. فإنها يعني هذه الروايات تقول إن إثبات آيات القرآن حين الجمع كان منحصرا بشهادة شاهدين، والشاهدان أو بشهادة رجل واحد إذا كانت تعدل شهادتين، وعلى هذا فاللازم أن يثبت القرآن بالخبر الواحد أيضا. وهل يمكن لمسلم أن يلتزم بذلك؟ ولست أدري كيف يجتمع القول بصحة هذه الروايات التي تدل على ثبوت القرآن بالبينة مع القول بأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر. أفلا يكون القطع بلزوم كون القرآن متواترا سببا للقطع بكذب هذه الروايات أجمع؟ ومن الغريب أن بعضهم كابن حجر فسر الشاهدين في الرواية بالكتابة والحفظ. الشاهدان لا يقصد رجلان يشهدان، مع أن في بعض الروايات عدلين. على أي حال، وفي ظني أن الذي حمله على ارتكاب هذا التفسير هو ما ذكرناه من لزوم التواتر في القرآن. وعلى كل حال فهذا التفسير واضح الفساد من جهات. أما أولا فلمخالفته صريح تلك الروايات في جمع القرآن وقد سمعتها، وأما ثانيا فلأن هذا التفسير يلزمه أنهم لم يكتبوا ما ثبت أنه من القرآن بالتواتر إذا لم يكن مكتوبا عند أحد. لو جاء 30 نفر من المسلمين وشهدوا بأنهم سمعوا آية من في رسول الله صلى الله عليه وآله ولكن لم يوجد أي منهم قد كتبها، فمقتضى كلام ابن حجر ماذا؟ أن لا تكتب. فإذا قد ترك من القرآن ما قد ثبت بالتواتر إذا لم يكن مكتوبا عند أحد، ومعنى ذلك أنهم أسقطوا من القرآن ما ثبت بالتواتر أنه من القرآن. وأما ثالثا فلأن الكتابة والحفظ لا يحتاج إليهما إذا كان ما يراد كتابته متواترا، وهما لا يثبتان كونه من القرآن إذا لم يكن متواترا. وعلى كل حال فلا فائدة في جعلهما شرطا في جمع القرآن. وعلى الجملة لا بد من طرح هذه الروايات لأنها تدل على ثبوت القرآن بغير التواتر، وقد ثبت بطلان ذلك بإجماع المسلمين. فهذه الروايات إذن محصل نقد السيد الخوئي رحمه الله للروايات التي استند إليها أهل السنة في أن القرآن قد جمع في عهد أبي بكر وفي عهد عثمان ولم يجمع في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. محصل نقد السيد الخوئي لها ما هو؟ أولا هذه الروايات متناقضة فيما بينها، ثانيا هذه الروايات توجد روايات معارضة لها تقول إن القرآن قد جمع في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، ثالثا هذه الروايات مخالفة للقرآن الكريم لأن القرآن سمى القرآن بالكتاب والكتاب إنما هو المجموع، رابعا لم يذكره بعنوانه، رابعا هذه الروايات مخالفة للسنة المتواترة وهي حديث الثقلين، فإن حديث الثقلين دل أيضا على أن القرآن الكريم سمي كتابا من جهة، والكتاب لا يطلق إلا على ما هو مجموع، على ما سماه بعبارته الحوزوية ما له وجود جمعي، ومن جهة أخرى فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قد خلفه في الأمة ولا يصح التخليف إلا لما كان مجموعا، أما ما كان متناثرا متفرقا فلا يصح أن يقال فاستمسكوا به فخذوا بكتاب الله. هذا رابعا لم يذكره رابعا هو. وخامسا والذي عده رابعا أن هذه الروايات مخالفة للعقل، فإن العقل يقضي بوجود الدواعي الأكيدة لكتابة القرآن وانتفاء المانع، وهذه الروايات التي تقول جمع القرآن على عهد أبي بكر أو عثمان تخالف العقل. وخامسا في ترقيمه وهو سادسا وهو السادس في ترقيمنا إن هذه الروايات مخالفة لإجماع المسلمين على أن القرآن الكريم من جهتين، على أن القرآن الكريم لا يثبت إلا بالتواتر، وهذه الروايات تدل على أن القرآن الكريم قد أخذ من الرجل والرجلين فلم ينقل بالتواتر، وللإجماع على أن القرآن الكريم إذا تواتر ثبت، وهذه الروايات بحسب تفسير ابن حجر تدل على أنه ربما تواتر القرآن، ربما تواترت الآية ولم تثبت، لم لأنه لم يأتي أحد بكتابة لها، لم توجد مكتوبة عند أحد، وهذا خلاف ما عليه إجماع المسلمين من أن النقل المتواتر للآية يثبت قرآنيتها، وهذا معناه أن النقل القرآني لا يثبت القرآنية ما لم تكن مكتوبة. هذا مجمل نقد السيد الخوي رحمه الله لهذه الروايات. يأتي إن شاء الله التعليق على هذه الروايات منا، وشيء من التعليق على نقد السيد الخوي أيضا. الحمد لله رب العالمين.
قال عمر بن الخطاب في يوم السقيفة: حسبنا كتاب الله.
يعني ليس يوم السقيفة، يوم الخميس تقصدون، يوم الخميس الذي قال فيه ابن عباس رحمه الله بعد أن بكى حتى بل دمعه الحصى: الرزية، كل الرزية. نعم، حسبنا كتاب الله، هذه أيضا تدل على أن كتاب الله كان موجودا مجموعا يمكن للمسلمين أن يرجعوا إليه لأنه كان مفرقا. هذا أيضا أمر، يعني دليل حسن.
عندي سؤال بس مرتب الآيات القرآنية في قضية جمع القرآن، في جمعها آيات، في بعض الآيات فيها الجملة لم تنتهي بعد، فيها استثناء وتنتهي الآية ثم تبدأ ما بعدها بالاستثناء. مثلا قوله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، ثم تنتهي الآية وتأتي الآية التي بعدها إلا. يعني أن الجملة لم تنتهي بعد.
واضح سؤالكم، سؤالكم عن الترقيم في آيات القرآن الكريم، هل هو ترقيم توقيفي أم هو ترقيم اجتهادي من المسلمين؟ هل هو ترقيم متلقى من رسول الله صلى الله عليه وآله أم هو ترقيم من المسلمين؟ ووجه الإشكال عندكم، وجه السؤال عندكم، أنكم ترون أن بعض الآيات لا يكتمل معناها، بل هي في الحقيقة جزء من جملة وليست جملة تامة، فكيف تكون الآية جزءا من جملة؟ الجواب عن هذا سيأتي الحديث بعد أن ننتهي من يعني ربما في ذيل الحديث في جمع القرآن الكريم، أن لنا مسائل في هذه المسألة التي طرحناها، توجد عدة مسائل. المسألة الأولى: كتابة القرآن الكريم، هل كتب أم لم يكتب؟ متى كتب؟ هل كتب بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله؟ هل كتب عند رسول الله صلى الله عليه وآله؟ هل كتب برضا رسول الله صلى الله عليه وآله؟ هذا جانب. إذن المسألة الأولى: كتابة القرآن الكريم. المسألة الثانية: ترتيب القرآن الكريم في آياته، ترتيب آيات السورة من سور القرآن الكريم، هل هو ترتيب متلقى توقيفي بحسب اصطلاح العلماء أم هو ترتيب اجتهادي من المسلمين؟ هذه مسألة ثانية. المسألة الثالثة: ترقيم آيات السورة، وفي هذا مسألة، في هذه المسألة بحثان. البحث الأول: كم عدد كل سورة، كم عدد آيات السورة؟ مثلا سورة ياسين كم عدد آياتها؟ هذا البحث الأول. والبحث الثاني: أين تنتهي كل آية من آياتها؟ هذا أيضا بحث آخر. سؤالكم يرتبط بهذا البحث. طيب، هذه هي المسألة الثانية أو المسألة الثالثة، نسينا الترقيم. طيب نعم، توجد بحوث أخرى حتى لا يضيع الوقت في تشعيب تبويب البحث الذي ربما سنتطرق له إن شاء الله. نكتفي بهذا المقدار المرتبط بسؤالكم. إذن هذا هل هو توقيفي أم هو اجتهادي؟ نحن سنقصر الحديث على ما يرتبط بسؤالكم فقط، هذا فيه مجال للبحث لن نخوض فيه. سننظر فقط الجهة التي سألت عنها، هل انتهاء الآية على جزء من الجملة دليل على أن الترقيم اجتهادي وليس توقيفيا أم ليس دليلا على ذلك؟ الجواب يجوز أن يكون الترقيم توقيفيا، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بأن تنتهي هذه الآية عند هذه الكلمة وإن لم تكن الجملة قد اكتملت، ولا مانع من أن تنتهي الآية ويجب عليك أن تقرأ آية بعدها وإن كانت الجملة لم تنتهي والآية قد انتهت، لكن يلزمك أن تقرأ هذه الآية وتقرأ آية بعدها. بل لا مانع من أن يوجد ما هو أعظم من ذلك، أن تنتهي السورة ويجب عليك أن تقرأ سورة بعدها، أيضا لا محذور في ذلك. فإذا هذا ليس دليلا كون الآية لم تكتمل جملتها ليس دليلا على أن الترقيم اجتهادي، بل يجوز أن يكون توقيفيا ويجب قراءة ما يكمل الجملة بعدها. الحمد لله رب العالمين. Thank you.